بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين 14 من شهر ربيع الأول لعام 33 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به، وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا المفتوح السابع مع شيخنا الفاضل عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، يجيب فيه على أسئلة إخواننا وأخواتنا. ونبدأ بالسؤال الأول والبلد غير معروف. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما توجيه كلام الشيخ الألباني رحمه الله عن عورة المرأة أمام المرأة، والذي هو عورة المرأة مع أختها هي جميع البدن ما عدا مواضع الزينة الظاهرة والباطنة، لأن بعض الأخوات انتهى كلام الشيخ. ثم يقول السائل: لأن بعض الأخوات عندما ننصحها على عدم كشف العضد وقليل من الصدر تحتج بكلام الشيخ الألباني رحمه الله، فكيف نوجه كلامه وكيفية الرد على من يحتج به من هذا الوجه؟
هذا تناقض.
ونريد نصيحة من الشيخ حفظه الله حول هذا الموضوع، فإنه كثر في مجالس النساء وخاصة المستقيمات منهن، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها المستمعون. الحضور معنا في موقع ميراث الأنبياء السلفي حرسه الله، حيثما كانت وجهتكم. أقول هذا السؤال فيه شيء من اللبس فيما يظهر لي، ولكن هذه القضية النظر فيها عندي من وجهين. الوجه الأول، وقفنا على قول لبعض الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي مثل عورة الرجل مع الرجل، يعني من السرة إلى الركبة. ولكن هذا عندي، وهذا الوجه الثاني، أن هذا عندي غير مستقيم. والذي يترجح عندي أنه ينبغي للمرأة مع بنات جنسها أن تكتفي بكشف الوجه والرأس ومواضع الوضوء ولا تزيد على ذلك. وما يعمد إليه بعض المسلمات من كشف قدر كبير من الجسم فهذا خطأ، وينافي التصون الذي سار عليه النسوة من السلف الصالح من أمهات المؤمنين والصحابة والصحابيات الخيرات والتابعيات الفاضلات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، يقول السائل وهو من المغرب، يقول: بارك الله فيك شيخنا، أنا في حيرة في مسألة تقصير الصلاة. أنا كثير السفر من أجل العمل، أحيانا يطول هذا العمل أكثر من سنة، ثم نسافر إلى مدينة أخرى وهكذا، هل أقصر الصلاة هذه المدة كلها؟ جزاكم الله خيرا.
يا بني، لا داعي لهذه الحيرة، فيجب عليك أولا أن تعلم أن قصر الصلاة في السفر رخصة وليس بواجب كما ذهب إليه أهل الظاهر، ولكن اعلم قاعدة عامة في الرخص كلها، سواء القصر الصلاة في السفر أو الفطر في السفر أو غير ذلك من ما رخص الله فيه لعباده، فإنها محبوبة عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الأمر الثاني، إذا كان الحال كما ذكرت فأنت مسافر، لأنك تضرب في الأرض. قال الله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما شأن القصر في السفر وقد أمن فتنة الكفار؟ يعني المذكورة في قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الأمر الثالث، لعلك تشير إلى بعض ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو أن الذي ينزل في بلد غير بلده وكان مسافرا، إذا كان يقيم أكثر من 4 أيام أتم الصلاة، ولكن هذا خلاف الراجح عندنا وعند محققين، ومنهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. فأنت مسافر، فإن شئت فاقصر وإن شئت فأتم، لكن إذا سمعت النداء ولم يحل دونك ودون جماعة المسلمين المقيمة حائل، فصل معهم صلاة تامة دون قصر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث من ألمانيا، يقول السائل: ما هو تعريف الحزبية وما هو حكمها؟
سؤالك يا بني من ألمانيا يتألف من شقين: الأول في معنى الحزبية، وأقول أحسنت إذ سألت هذا السؤال، فإن كثيرا من الناس يمقت الحزبية ولا يعلم معناها، وقد يقع فيها وهو لا يدري. فالحزبية هي الانحياز إلى شخص أو أشخاص أو جماعة غير جماعة أهل السنة والجماعة، وهي السلفية، وقد ينحاز إلى عدة جماعات، فتجده ينحاز على سبيل المثال إلى جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة الجهاد وغير ذا وغيرها من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة. أقول ذلك ولا أجد فيه غضابة لأني أدين الله به. فتجده يوالي في من انحاز إليه جماعة أو فردا أو أفرادا، يوالي ويعادي فيهم. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: ومن نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. بهذا التقرير المفصل إن شاء الله تعالى أظنك أدركت معنى الحزبية، فهي مأخوذة من التحزب. أو أما الشق الثاني وهو سؤالك عن حكمها هي بدعة وضلال، فمن تحزب إلى غير الجماعة السلفية وهم أهل الحديث وأهل الأثر والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وللسنة والجماعة، فهذا واقع حزبية المقيتة، وهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا.
السؤال الرابع حفظكم الله من الجزائر، يقول السائل: انتشرت لدينا بيع حلوى اللبان على شكل سجائر، فما حكم بيعها وما حكم شرائها وهل هناك محذور فيها وبارك الله فيكم؟
اللبان وغيره من مصنوعات الحلوى التي لم تخلط بمحرم كشحم الخنزير أو دم مسفوح من الذبائح فور تذكيتها، الأصل فيها الحل. لكن أنا أنصح كل مسلم ومسلمة ألا يشتري هذه الحلوى على هذه الصنعة، فهذا أولا هو امتهان لما أباحه الله عز وجل إذ صنعوه على مشابهة المحرم وهي السجائر. وثانيا أخشى أن في هذا دعاية إلى ذلكم المحرم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في السؤال الخامس، يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، دخل شخص إلى المسجد ليصلي صلاة فاتته، هل يصلي تحية المسجد أو يشرع مباشرة في الفريضة؟
هو مخير، إن كان لديه فسحة ركع تحية المسجد، وإن كان في ضيق من أمره وكان في عجلة اكتفى بالصلاة التي فاتته وشرع فيها حال دخوله المسجد.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس من جدة، يقول انتشرت هذه الأيام رسالة عبر الجوالات وهو قولهم وهي بقولهم الحملة الشعبية يوم الثلاثاء الموافق الحادي الأول من ربيع الأول الثاني والعشرين من ربيع الأول لمقاطعة المشتريات من جميع المحلات التجارية الصغيرة كانت أو الكبيرة خصوصا الأسواق الكبيرة في جميع مناطق المملكة احتجاجا على ارتفاع الأسعار وعدم وجود دور فعال لحماية المستهلك ووزارة التجارة وجميع الجهات الحكومية المعنية ومن يريد شراء شيء معين فعليه شراؤه قبل المقاطعة بيوم وشعار هذه الحملة حكمة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما اشتكى الناس ارتفاع سعر اللحم فقال لهم أرخصوه أنتم قالوا وكيف قال اتركوه لهم إذن فشعارنا اتركوه لهم فما نصيحتكم لهؤلاء شيخنا حيث أن هذه الرسالة انتشرت كثيرا جدا مؤخرا
يا بني من جدة بادئ ذي بدء أقول أترك هذه الرسالة لأصحابها فهؤلاء دعاة فتنة وتحريض على ولي الأمر الذي حسب علمنا وأقوله تدينا ما آلوا جهدا في بذل كل ما تستطيعه الدولة من تخفيف الأسعار وثانيا الأسعار أسعار السلع المستهلكة المستوردة هذا شيء عالمي لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه وعلى سبيل المثال مما صنعته الدولة صدر أمر من ولي الأمر بمعاونة تجار الأرز بدفع ريال من المالية لتجار الأرز فقد وصل إلى 75 قبل 3 سنوات أو 4 والآن ولله الحمد انخفض تقريبا 1/3 فليتعقل هؤلاء وإذا لم يتعقلوا وحملهم ما هم فيه من الهوس والحقد الذي لم يجدوا سبيلا غيره من الحكمة على أن يصنعوا ما صنعوا فهذا من أساليب الخوارج القاعدية فاحذروه أيها المسلمون عامة وأيها المواطنون خاصة فإنه ما حل هذا الأسلوب الماكر الاستفزازي الثوري في بلد إلا أفسد عليه دينه ودنياه وبالله التوفيق
السؤال السابع من الجزائر يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخ يقول هناك والد قام بدين من بنوك ربوية وقام برهن المنزل العائلي كضمان وهو كثير الكذب مع الحلف بالله وأيضا يحلف بغير الله كأن يحلف برأس أولاده وأولاده دائما ينصحونه وينهونه عن هذه الأمور من قبل ولكنه مستمر في هذا، فكيف تنصحنا يا شيخ؟ ونصيحة للأولاد عن كيفية التعامل مع والدهم في هذه الحال، مع العلم أنه تسبب لهم ولوالدتهم بالكثير من الأذى، وولداه كانا مقبلين على الزواج.
أولا، بالنسبة لما استدانه ذلكم الوالد من البنوك الربوية ورهن من أجله منزله لدى البنوك الدائنة أو البنك الدائن، فهذا لا حيلة فيه. لكن لو قدرتم على إقناعه ببيع البيت وتسديد البنك بعد مشاورة البنك وإعطائكم إذن، ففعلوا لتخليصه من الربا. فإذا يعني يحتاج الأمر إلى شيئين: الأول إقناعه هو ببيع البيت وتسديد الربا، وثانيا يحتاج إلى إذن من البنك لأن البيت مرهون. لكن لعل البنك يرضى إذا أخذ منكم ضمانا على أنكم تسددونه. وثانيا اصبروا على والدكم واحلموا عليه وناصحوه وبلغوه مني السلام ونصيحتي له بالتوبة، فقد اتفقت النصوص في معناها على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واجلبوا له من أشرطة الوعظ التي تتضمن الترغيب والترهيب، فإن اقتنع فبها ونعمة، وإلا فماذا تصنعون به؟ استعينوا بالله أنتم واعملوا واحترفوا وأغنوا أنفسكم ووالدتكم عنه، ولا يعني يكون هذا سبب في مقاطعته المقاطعة التامة ومفاصلته كما يفاصل الكافر. لا، بل تعاهدوه بالزيارة والتحبب إليه والتودد، وقدموا له ما تستطيعون من البر، ونسأل الله لوالدكم الهداية وأن يعجل عليه لطفه وأن يجعل رحمة منه ونعمة تداركه في شأنه كله. وبالله التوفيق.
هل من نصيحة تخص الولدين اللذين مقبلين على الزواج؟
أنصحهما كما قلت أن يحترفوا، أن يبحثوا عن الأعمال التي تغنيهم. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن من الإمارات، يقول السائل: ما حكم جلب أو تشغيل الخدم النصارى للمنزل، وخصوصا أنني بحاجة لخادمة لكثرة أفراد عائلتي، ولم أجد في مكاتب الخدم غير الخادمات النصرانيات وقليل منهن المسلمات الغير متعلمات سابقا، وعلما أنني بحاجة لخادمة متعلمة في بلاد أخرى. بارك الله فيك يا شيخ.
لعل السائل من بناتنا بالإمارات، لعلها سائلة أو سائل، هو مبهم على كل حال. وأقول ما أظن الأمر إلا مبالغة إلا مبالغا فيه، ما أظن الأمر إلا مبالغ فيه، فإنه يوجد خادمات ومسلمات وغير مسلمات، وعلى فرض صحة هذا فإن المكاتب مكاتب الاستقدام تبحث عن المصلحة، فاتفقوا معها مع هذه المكاتب على استقدام مسلمة عاقلة ظاهرها التدين، ولا يشترط أن تكون متعلمة. نعم، ولو استغنيتم عن الخدم وأصبح بنات الأسرة نساء الأسرة هن التي يقمن بأعمال البيت التي تخص المرأة، فهذا أحوط للعرض والدين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال التاسع من ليبيا، يقول السائل: أحسن الله إليكم، عندي سؤالان. الأول: يوجد شخص قال لزوجته أنت طالق 3 مرات وهو في حالة غضب، فماذا عليه؟
أقول للسائل من ليبيا حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه، وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه الله للعباد والبلاد من الإسلام والسنة، هذا الأمر لا يمكنني إجابتك عليه، لأنه يستدعي التحقيق مع كل واحد من الزوجين على حدة، وهذا ليس بوسعي. فأرى أن تحيلوا قضية أو أن ترفعوا قضيتكم إلى القضاء الشرعي عندكم. نعم.
ويقول: والثاني، هناك شخص يريد أن يبيع فواتير إسمنت بقيمتها التي اشتراها بها من الشركة نفسها، ما حكم ذلك؟
أقول: أولا، البضائع تشترى من ملاكها، ولا يتدخل شخص آخر لا حاجة له إلى هذه البضائع، لكن ما دمت وقعت فيها فأرى أن تعيد فالظاهر أنك اشتريت أكياسا من الإسمنت، فهذه لك أن تبيعها، لكن إذا لم تكن تشتري وإنما وعد بينك وبين الشركة، فسلم هذه الفواتير إلى الشركة إن استطعت، وإن كنت دفعت القيمة على أن الشركة تورد لك كذا في يوم كذا مواصفات معينة، فأرجو أنه لا بأس أن تبيعها على آخر بنفس القيمة.
بارك الله فيكم. السؤال العاشر من ليبيا، يقول: هل يجوز فعل صندوق للعائلة وطريقته كالتالي: يشترط على من يريد أن يشترك في هذا الصندوق أن يدفع كل رب أسرة 10 دنانير للصندوق، وإذا بلغ أحد الأبناء في العائلة 18 سنة يدفع 2 دينار للصندوق، والغرض من هذا الصندوق هو دفع الدية لقتل الخطأ مبدئيا.
هذا العمل موجود حتى عندنا في السعودية، وهو سائر بين القبائل، كل قبيلة تعمل لها صندوقا، يعني يتفق أفرادها على مبلغ معين شهري أو سنوي حسب المتيسر، ويوضع عند رجل أمين حاذق، وقد يشتغلون في تثميره فيصبح ملايين، فهذا الصندوق يتحمل كل ما يجري على القبيلة من حوادث، وعليه فلا أرجو فلا وعليه فلا أرى مانعا من إنشاء صندوق يختص بقبيلتكم، ولكن عليكم ألا ترهقوا المسلمين في الصندوق بالمبالغ، خذوا من يعني اتفقوا على مبلغ يسهل دفعه. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الحادي عشر من فرنسا، يقول السائل: رجل مشلول وهو في الفراش لا يستطيع أن يتطهر من النجاسات، ولا يستطيع أن يتوضأ، ولا يستطيع أن يتيمم. السؤال: هل يصلي بلا وضوء أم يعينه أحد على التيمم؟ جزاكم الله الجنة.
وإياك والسامعي، هذا لا يجب عليه الوضوء ولا التيمم أصلا، لأنه إذا كان الأمر كما ذكرت معذوب، ومن لطف الله بعباده وقد فرض عليهم فرائض ومنها الصلوات أنه لم يكلفهم ما لا يطيقون. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن إذا وجد من يعينه على التيمم أو الوضوء، نعم، فعل ذلك، وإن لم يجد صلى على حاله وإن كان به نجاسة. لكن نقول: اجعلوا حفاضات تصون ثيابه من البول والغائط وما يخرج منهم من نجاسات، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعجل شفاء هذا المريض، وأن يجعل العاقبة خيرا له في عاجل أمره وآجله، وأن يجعل ذلك كفارة من خطايا.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني عشر أيضا من فرنسا، يقول السائل: ما حكم أخذ قرض من مسلم ماله مختلط ولا أدري هل أكثره حرام أم حلال؟
بناء على ما ذكرته فماله غير متميز، وأنت تريد أن تقترض، نعم، إن وجدت شخصا تعرف أن كسبه حلال في الظاهر فهذا أولى، أعني الاقتراض منه أولى أن تقترض منه، فإذا لم تجد فاقترض من هذا، وليس عليك أن تنبش عن كسبه أهو كله حلال أو حرام أو بعضه، ليس عليك هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 13 من الجزائر، أخت تسأل: ما حكم الزواج عبر النت؟ لأني تعرفت على أخ ما شاء الله ذا خلق ودين، وكان يريد الزواج، وأعطيته عنواني وجاء وطلبني من أهلي، لكننا لم نقل لأهلنا أننا تعرفنا على النت، بماذا تنصحوني وجزاكم الله خيرا؟
يا بنتي من الجزائر، صيغة سؤالك خطأ، إذ قلت الزواج عن طريق النت، والزواج معناه عقد النكاح، والذي حصل منك هو التعرف على ذلك الرجل وعرض نفسك عليه حتى ونعم ودعوته إلى أن يخطبك من أهلك. أقول لك ولكل مسلمة تريد الحيطة والبراءة لدينها وعرضها ألا تعرض نفسها على الرجال من خلال الإنترنت، فإن الرجال يا بنتي لا يعرف مخابئهم إلا الرجال، كما أن نحن لا نستطيع أن نطلع على كل شيء عن النساء، فهذه فكرة غربية ساغ كثير من المسلمين والمسلمات المتفلتين. لكن إذا ذكر لك رجل صالح مرضي الدين والخلق فاعرضي نفسك عليه، فإن كان بواسطة امرأة مأمونة وهي منه بمكان فهذا أفضل، وإلا فلا مانع أن تعرض نفسك عليه ولا تكثر معه الكلام، فإذا وافق فإن طلب النظر إليك فلا تجيبي، مريه أن فدليه على أهلك، فإن الولي هو المسؤول، لأن في الحقيقة عرفنا كثير من بناتنا المسلمات أصلحهن الله تتفق مع الرجل على كل شيء حتى على المهر، فإذا كما يقولون نضجت الطبخة قالت لأوليائها فلان خطب فتمموا له، وهذا في الحقيقة تعدي على مكانة الولي، بل وتسلط من هؤلاء النسوة، بل وإهانة للولي، فلا يليق بكن يا نساء المسلمات أن تصنعن هذا، فهذا خطأ. وأنا أنصح كل بناتنا المسلمات أن يلتزمن العرف الذي ساد بين أهلهن ما لم يعارض الشرع. فعلى سبيل المثال لو قالت لك زميلة لك أو جارة يا فلانة أخي يريد أن يتقدم إليك، فلا مانع أن توافقي، لكن إذا طلبت منك اللقاء به أو محادثته فازجريها بشدة وقولي لها إن كان أخوك هذا أو عمك أو ولدك يريدني فليأتي البيت من بابه وهو الولي، لكن ما دام أنك قد تورطت مع هذا الرجل فلا تزيدي على ما حصل، ودع الأمر لوليك، وحسن أنك لم تخبري أهلك بما صنعت، لأني أعرف المجتمعات العربية وغيرها من مجتمعات الغيرة يوبخون المرأة ويؤدبونها على هذا الصنيع، فترك الأمر لوليك ويتصرف معه، فقد يعثر على أشياء مخفية عنك يكتشفها ويسأل عنه أصحابه، اتركي الأمر لوليك ولا تتشددي، وأنصحك بالاستخارة واترك الأمر لله ثم لوليك، فإن شاء الله أمضاه وإن شاء صرفه، فارضي بقدر الله، فارضي بقضاء الله وقدره. يا بنتي
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع عشر من الجزائر، يقول السائل: يا شيخ خالة أهلي تؤذيها كثيرا، وهي إخوانية قلبا وقالبا، وتكره السلفيات. ومؤخرا فقط كان عرس ابنها، ولم تقل لها أنه يوجد في آخر العرس غناء بالموسيقى. وعندما سمعت أهلي في وسط العرس أو في وسط العرس من بعض الأخوات السلفيات قبل وقوع هذا الشر مع الاختلاط، خرجت أهلي من العرس أو خرجوا أهلي من العرس، فلما رأتها خالتها غضبت عليها وأصرت على بقائها، فأبوا أهلي عن البقاء وهي تكرهها حتى الآن. كيف أتعامل معها؟ وهل يجوز هجرها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أولا أقول أحسنت زوجك إذ خرجت وتركت المنكر، وثانيا لا تدخل بين المرأة وخالتها، بل تعاهد زوجك بحسن التوجيه. فإذا دعتها خالتها لعرس مثل هذا فلتحفظ تؤدي الواجب من الدعاء والتبريك وتقديم شيء من الخدمة. فإذا حصل منكر مثل هذا إن استطاعت الخروج خرجت، وإلا اعتزلت المكان ولو سمعت الغناء ما عليها من باس، بشرط أن تكره هذا بقلبها. نعم.
السؤال الخامس عشر من فرنسا، لديه سؤالان. يقول في الأول: بينما كنت أتكلم مع إمام مسجدنا في بعض الأمور، ذكرت له أن اليهود والنصارى مخلدون في نار جهنم، فكان يخالف ذلك الأمر ويقول إنه أعلم بالقرآن مني. فزوجته هذا الإمام نصرانية، وأفضل صديق عنده يهودي، ويقول أيضا إن الحديث يجب أن يكون منطقيا حتى نتبعه، أما إذا كان مخالفا للمنطق فلا يؤخذ به. فما حكم هذا الرجل؟ هل هو كافر أم منافق أم مبتدع؟
أولا هو كذاب، ليس عنده علم بالقرآن، فقد تضافر القرآن ومتواتر السنة، وأجمع المسلمون على أن من مات كافرا سواء كان يهوديا أو نصرانيا كان خالدا مخلدا في النار. وأذكر لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. وأعيد لك: أجمع المسلمون على ما تواترت به السنة مع القرآن من تخليد اليهود والنصارى الذين بلغتهم الدعوة إذا ماتوا على كفرهم. ثانيا صاحبك هذا عقلاني، فإن استطعت أن تذهب به إلى عالم يبين له حتى يقيم عليه الحجة فافعل، وإلا فابتعد منه. وأنا أخشى أنه وقع في الإلحاد بتأثير زوجه النصرانية. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: ما هي شروط المزاح الشرعي؟
أنا لا أعرف شروطا أذكرها لك الآن، لكن أعلم أنه إذا خلى من الكذب وخلى من التعرض للأعراض والتجسس على الأوراد، نعم. والمزاح معروف لمن سلم عقله وفطرته مع التدين.
أحسن الله إليكم. في السؤال السادس عشر من الجزائر يقول السائل: أحسن الله إليك يا شيخ، هل نساء الدنيا يصبحن من حور العين في الجنة؟
نساء الدنيا أعني من ماتت على الإسلام والتوحيد، هي مثل الرجل، مآلها إلى الجنة حتى ولو ماتت على كبيرة ولم تتب منها فهي تحت المشيئة، إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها، وإن عذبها لم يخلدها في النار. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية تضمنت أمرين هما من عقيدة أهل السنة والجماعة. الأول: عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، والثاني أن من مات لم يشرك بالله شيئا فهو تحت مشيئة الله كما قدمنا. وجاءت بهذا السنة المتواترة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من مات، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. أخرجه من حديث أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا ما وسعني قوله في هذه المسألة باختصار. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال السابع عشر يقول السائل: ما الفرق بين الماتريدية والأشاعرة من ناحية الاعتقاد؟
حتى الساعة لم يظهر لي فرق كبير، لكن من ناحية القول في القرآن فالأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، والماتريدية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، وكلا الفريقين ضال مضل. والماتريدية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، والأشاعرة ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري في طوره الوسط، لأنه رحمه الله فيما ترجح لدينا ولد محققين من علمائنا مات على السنة، وهو الطور الثالث له. والبسط في هذه المسألة في غير هذا الموطن، لأن المقام لا يمكننا من ذلك.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن عشر لا تعرف جهة السائل، وله سؤالان. الأول: يقول خطيب عند الدعاء يرفع السبابة إلى السماء، هل هذا العمل صحيح؟ وهل يرفع الحضور للخطبة مثله؟
الذي أعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه لا كلها ولا السبابة في الدعاء إلا في الاستسقاء، فكان يرفع كفيه إلى أعلى حينما استسقى، والحديث في الصحيح أو في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت السب هلكت المواشي وجاء القحط والجدب أو كما قال فاستسقي لنا. فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا اللهم أغثنا فسقوا. والحديث معلوم مشهور. وأنبه هنا إلى أن ما تعوده كثير من الخطباء في الدعاء المطنب وبعضهم متكلف في الخطبة الثانية هذا خطأ وخلاف السنة، أعني من حيث أنه يتخذ عادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يدعو في كل خطبة، وكذلك خلفاؤه وأئمة الإسلام كانوا أحيانا يدعون دعاء قليلا لما يرون، وأحيانا لا يدعون. وأقول للمأمومين لا ترفعوا أيديكم مع هذا الإمام، نعم، ولكن هل يؤمنون؟ أرى أنه لو تركوا الإمام التأمين، لو تركوا التأمين لا حرج عليهم، وإن أمنوا لا حرج عليهم إن شاء الله، وإن ولعل ترك التأمين أولى لأن الدعاء في غير محله، يعني غير مصيب للسنة ما دام يتخذ عادة. وبعض الخطباء يطغى الدعاء على الخطبة الثانية فكأنه خطبة مستقلة. نعم
شيخنا، ممكن يسألون عن رفع السبابة لشاربها لا رفع الأيدي
كذلك، يعني سواء رفع يده، يعني لا ترفعوا أيديكم الكفين ولا السبابة لا ترفعوها.
في سؤاله الثاني يقول لي راتب يصل حد الزكاة ولكني أصرفه قبل الحول، هل فيه زكاة؟
يا بني، الزكاة ليست على الراتب لذاته، فغالب الناس راتبهم الشهري مع كل جهيد يوصلهم إلى الشهر، لا يوصلهم إلى الشهر الذي بعده، والقليل من يصل الراتب معهم إلى الراتب الآخر، والكثير لا والقليل جدا هم المدخرون. فالزكاة على هذا المدخر بشرطين: الأول بلوغه النصاب، والثاني مرور الحول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال 19 من فرنسا، يقول السائل: أحسن الله إليكم، بالنسبة لمن هو بعيد عن العلماء ويريد طلب العلم الشرعي ولكن صعبت عليه الرحلة، وفي نفس الوقت هو يجتهد في متابعة الدروس المباشرة للعلماء ويعكف على أشرطتهم ويتصل بهم إذا أشكل عليه أمر، فهل يسمى طالب علم ويمكن أن ينفع الناس؟
أحسنت، فقد بذل هذا وسعه ما دام الأمر كما ذكرت. والظاهر من حال السائل أنه لا يستطيع الرحلة في طلب العلم، ولعله لبعد الشقة أو كثرة العمل الذي يعول منه نفسه وأهل بيته. ومع هذا نقول قدر الإمكان لو في السنة مرة ترحل أياما معدودة إلى عالم راسخ في العلم فقيه صاحب سنة تأخذ منه ما تيسر. هذا أولا. وثانيا نوصيك أن تستمر على هذا وانفع إخوانك بما أدركته وفهمته من كلام أهل العلم من خلال اتصالك بهم أو من خلال الأشرطة، وإياك أن تخوض في المسائل الخلافية التي يعجز عنها كثير من أهل العلم. نعم. وهناك أمر وهو ثالث ما أقوله في الجواب على سؤالك، لو استطعت أن تجمع ما استشكلته فلا تقدر على الجواب عليه، فتتصل بعالم موثوق تسأله وتنقل الجواب إلى من يحتاج إلى الجواب، فهذا خير كثير. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وأرجو من الموقع والحضور أن يكتفوا مني الليلة بهذا القدر، وسنمد إن شاء الله لكم المدة بقدر المكنة في جلسات قادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.